وسلم حتى خيم عن العدوى الدنيا. اذا نرى الخريطة العدوى في الدنيا خيم خلفها النبي صلى الله عليه وسلم في اسفل الخريطة. خيم خلفها النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار خيموا خلف العدوى القصوى. ليش الكفار خيم خلف العدوى القصوى؟ كل هذا حول منطقة بدر. العدوى القصوى في الشمال، العدوى الدنيا في الجنوب. الدنيا في الشمال والقصوى في الجنوب. فالمسلمين جيشهم في الشمال هناك جايين من المدينة، والكفار جيشهم في الجنوب قادم من مكة. ابو سفيان اخذ القافلة في طريق غير معروف، ثم انحرف عن بدر والتف حول الجبال، جبال الحجاز، وسار بالقافلة ما بين الجبال والبحر الاحمر على الساحل. وكان ثلاث فرق، هذه هؤلاء مخيمون هنا وهؤلاء مخيمون هنا، والقافلة تمر وما في فريق يعرف عن الاخر، ما حد يدري عن الثاني. اذ انتم بالعدوة الدنيا في الشمال، وهم بالعدوة القصوى في الجنوب، والركب القافلة اسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو متواعدين ان تلتقوا بهذه الطريقة في هذا الوقت في هذا المكان اختلفتم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جمعهم بهذه الصورة. هذه معركة يرتبها الله سبحانه وتعالى، ليس البشر. الله سبحانه وتعالى هو المتولي امر هذه المعركة. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم من يستكشف، وجدوا غلامين لقريش جايين يأخذون الماء من بدر، فأثروهما وجابوهم الى معسكر المؤمنين في العدوى الدنيا. بدأ التحقيق معهم. النبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي، الصحابة بدأ يحققوا معهم، من انتما؟ فلان وفلان. من اين انتما؟ قالوا من مكة. من معكم؟ قالوا جيش مكة. فاخذوا يضربونهم، لا انتم من قافلة ابي سفيان. قالوا لهم والله احنا من جيش قريش. لا انتم من قافلة ابو سفيان. ويظلوا يضربونهم لما قالوا طيب احنا من قافلة ابو سفيان، فتركوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته قال سبحان الله، اذا صدقوكم ضربتوهم، واذا كذبوا تركتوهم. كل هذا لان النفوس ما تريد المعركة، يريدون يقولون من ابو سفيان قافلة ابو سفيان، لان يريدون القافلة لا يريدون المعركة. فهذا مما كشف ايضا هذه المسألة في النفوس. ابو سفيان استطاع ان يفر بالجيش بالقافلة، نجت القافلة فرت. هنا لما انتهى امر القافلة واستطاعت ان تسلك الطريق وصارت خلف جيش الكفار الان، استطاعت ان تجي نحو مكة، لان المسلمين لا يرحبون لان جيش الكفار امامهم. فارسل ابو سفيان من يخبر جيش مكة انه نجا. قال خلاص انتهت المسألة. فوصل الخبر الى جيش الكفار وهم بالعدوة القصوى. فهنا جماعة من بني من مكة بدأوا يتراجعون. بنو زهرة قالوا احنا جايين ننقذ قافلتنا واموالنا، كم من قادها، فعزموا على الرجوع. فرجع بنو زهرة، لم يحضر المعركة منهم احد. بنو هاشم الكفار كانوا جايين لأجل اموالهم، الان انتهت قضية الاموال، فاذا سيقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من بني هاشم، وما كان لهم رغبة في ذلك. فرجع بنو هاشم ما عدا رجال قلائل منهم، من الذين لم يرجعوا حتى لا يعير انه ترك قريش، من الذين لم يرجعوا العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الحديث بالرجوع بين الكفار. عتبة ابن ربيعة جاءه حكيم بن حزام قال يا أستاذ على ما نقاتل الناس؟ احنا جايين عشان قاتل الآن القاتل نجد والله لئن قاتلناهم من نقتل؟ نقتل أبناء عمنا وإخواننا وآبائنا وأبنائنا، فإذا قتلناهم ماذا سيحدث عندنا؟ نرجع إلى مكة كل واحد ينظر إلى قاتل أبيه أو قاتل أخيه أو قاتل ابن عمه فنكره بعض؟ فاعمل معروف للناس ونادي بالعودة، خلاص هتت القاتلة. فقال عتبة نعم أنا أنادي بالعودة، فوقف عتبة ينادي أنا جئنا لأجل إنقاذ أموالنا، فأنا نقبل أموالنا فعزمنا على الرجوع. فبدأ الناس يستعدون للعودة، كأن المعركة الآن خلاص ستنتهي. أبو جهل ما يريد هذا، يريد المعركة تستمر. فقال انتفخ سحره، والله ما نعود الآن، هي معركة زعامة، من يتزعم مكة؟ مكة ليس لها زعيم بارز، هذا يريد أن يكون زعيم، هذا يريد أن يكون زعيم، والآن فرصة أبو جهل أن يكون زعيم. فلما رأى التردد وجد أنها فرصته، فعندها راح نادى عامر الحضرمي. عامر الحضرمي هو الذي قتل ابنه في رجب قبل المعركة هذه، الذي قتلته سرية عبد الله بن جحش، أول قتيل في الإسلام. فقال يا عامر قد تنادى الناس بالعودة ويتركون شهر ابنك. عامر طبعاً فراح جلس وسط الجيش، بدأ يبكي ياخذ التراب يصب على رأسه، وعمره تتركون شهر ابني؟ والله لو كان واحد من ابنائكم ما تركتوه. بدأ يحمسهم، فما زال ذهن حتى عادوا. فهذا سر عودتهم رغم نجاة القاتلة، هذا الذي جعلهم يرجعون. فعندها استعد الناس للمعركة، حتى الآن ما يعرفون أين المسلمين والمسلمين ما يعرفون أين الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم الآن كلهم قريبين من بعض لكن ما يعرفون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر يستكشف، فوصل وجد عند بدر رجل عجوز، قال عندك أخبار؟ قال من أنتما؟ قال إن أخبرتنا أخبرناك، خبرنا ونخبرك احنا من أين. فقال له أخبرت أن قريشا قد خرجت في يوم كذا وكذا وكانت في موضع كذا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني قد صدق فيكونون في مكان كذا خلف هذه خلف هذا السلم عن العقبة القصوى، وأن محمدا كان في موطن كذا، وإن كان الذي أخبرني قد صدق فيكون خلف العدوى الدنيا. قال وقاتلة أبي سفيان؟ قال لا أعلم عنها شيء، ما أدري، اختفت. وهذا من دهاء أبي سفيان، اختفت ما أحد يعرف عنها شيء، مع أنها كانت خلف الجبل في ذلك الوقت لكن ما أحد يعرف عنها شيء. فالرجل قال من أين أنتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. قال أي ماء؟ ماء الرجيع، ماء كذا، ماء الناس العرب يسمون بالمياه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد مخلوقين من ماء، وهذا فيه تورية تجوز في مثل هذه الأحوال في المعارك. حتى ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ورى أوهمه بشيء آخر فما أعطاه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الكفار قريبين، فهنا فورا استعد واقترب نحو بدر، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى نحو بدر، وخيم بعد ما انتهى من العدوى الدنيا، خيم فورا. فجاءه الحباب بن المنذر قال يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب والمكيدة؟ والرأي. قال من هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال ليس هذا المنزل. قال لما؟ قال يا رسول الله ننزل على احسن ماء، على ادنى ماء، نأخذ احسن بئر ونخيم عنده ونغمر جميع المياه الاخرى، كل الابار اللي في المنطقة ندفنها، فنشرب ولا يشربون. قال صدق. فامر النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك البيت، وفعلا خيموا عند ماء بدر وبدأوا يدفنون كل المياه اللي في المنطقة، ما بقى ماء الا في هذا البئر. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يعمل قرب الماء قرب البئر حوض، لان صعب اثناء المعركة يسحبون الماء، فعمل حوض قرب البئر وبدأوا يسحبون ويملؤون البئر. في الليلة التي سبقت هذا التحرك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه نائمين، ما كان عندهم ماء، الماء في بدر، كانوا يذهبون ياخذون الماء من بدر ويرجعون، فما نائمين يرتاحون قبل المعركة. هنا الله سبحانه وتعالى عمل لهم بعض الاشياء تخفف عنهم. من هذه الامور انه انزل عليهم المطر حتى ما يتعبون يذهبون الى هناك، انزل عليهم المطر، انزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم به ويذهب عنهم رجس الشيطان وليربط على قلوبهم ويثبت به الاقدام. لهذا نزل المطر، كانوا محتاجين ماء فنزل المطر اليهم يكفيهم ولا يؤذيهم. والمنطقة التي كانوا فيها اذا نزل عليها المطر، نزل مطر خفيف فجعل الارض مستوية يسهل المشي عليها فثبتت الاقدام. على قريش نزل المطر شديد فصارت الارض طينية، فصاروا لما يأتون لما يتحركوا نحو ارض المعركة صاروا يسيرون في الطين، فوصلوا منهكين، وصلوا بمشقة. فهذا كان من امر الله من صنع الله لهم في المعركة. وغشاهم النعاس، يريد الله سبحانه وتعالى يريحهم قبل المعركة. يقول احد الصحابة كنت احرس ليلة بدر، الان الحارس يقول وبيدي السيف فسقط السيف من يدي 7 مرات من النوم. يقول انا واقف احرس انعس، الان يسقط السيف ويتكرر هذا 7 مرات، كلهم ناموا حتى الحرس. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا في القرآن الكريم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كلها تهيئات ربانية للمسلمين حتى ينتصروا في هذه المعركة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم، لما وصل ونزل واستقر جاءه كعب، فقال يا رسول الله، سعد بن معاذ قال يا رسول الله قد حضر من الامر ما ترى، يعني نحن الان سنواجه معركة، وان اخواننا في المدينة من ليسوا يعني ما تخلفوا رغبة عنك، كانوا يظنون انك ذاهب لقافلة ما يدرون انك جاي لمعركة، فوالله لو علموا انك تلقى قتالا ما تخلفوا، فان شئت جعلنا لك عريشا خلف الجيش تكون فيه ونجهز لك الركائب، نجهز لك الابل، فان انتصرنا فذلك ما يسرنا، وان كان غير ذلك ركبت الابل ورجعت فتحصنت المدينة فما ينتهي امر الاسلام، ما احنا مستعدين لمعركة اصلا. فقال له نعم الرأي. فقام الانصار وبنوا العريش خلف الجيش، بنى العريس للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش، في العريس خلف الجيش، وقسم الألوية، قسم الألوية بين المسلمين، فكان لواء لعلي بن أبي طالب وكان لواء لمصعب بن عمير، وزع الألوية بين المهاجرين وبين الأنصار. واستعد المسلمون للمعركة، جاءت مكة، جاء جيش قريش، شافوا وإلا ما كنا وجيش المسلمين مستعد، فخيموا في المكان مكان بدر ما بين العدوى الدنيا والعدوى القصوى، وصف الجيش صف الجيش. وبدأ الجيشان يستعدون للمعركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر قد حضر بهذه الصورة بدأ يرفع يده بالدعاء العريس، يصلي في العريس، وما كان معه في العريس إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وقلبه تواضعا لله عز وجل وبدأ يدعو: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. إذا هزم هذا الجيش انتهت توبة الإسلام، لن تعبد في الأرض. وأخذ يدعو ويدعو ويجتهد في الدعاء ويلحن الدعاء ليس كأي دعاء سبق، حتى من كثرة دعائه أشفق عليه أبو بكر الصديق فقال: يا رسول الله ضعف دعاءك، يعني قلل من دعائك، فوالله لا يخزيك الله، الله لن يخزيك. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يتأكد من اصطفاف الجيش، بدأ يصف الجيش، الآن معركة جاهزة في البداية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يصفوا صفا واحدا، ما قسمهم كعادة الجيوش مقدمة ومؤخرة، لم يخمس الجيش كما يقولون، وإنما جعلهم صفا واحدا. صف الجيش حدثت حادثة صغيرة، واحد من الصحابة كان ثمينا وذو كرش، فكان متقدم أيضا على الجيش، فكان واضح أنه الصف ما هو مستوي بسبب هذا الرجل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واخذه في بطنه بعصا، قال: ارجع الصف. فهذا الرجل قال كلمة غريبة، قال: يا رسول الله قد آذيتني وأريد القصاص، آلمتني، ضربتني بالعصا وآلمتني، أريد أن أضربك بالعصا مثل ما ضربتني. الصحابة تضايقوا: ايش هذا؟ قال: يا رجل هذا رسول الله، قال هذا حقي، آلمني أريد القصاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وأعطاه العصا، فقام الرجل وقتل وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، قال: ما حملك على هذا؟ ايش قاعد تعمل؟ قال: يا رسول الله قد حضر من الأمر ما ترى، يعني الآن يمكن أموت، فأحببت إذا كنت أموت أن يأخذون آخر عهدي أن يمس جسمي جسمك، من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، سحرته على النبي صلى الله عليه وسلم. فصف الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم جهزهم، جهز قادتهم، والآن بدأت المبارزة، بدأت المبارزة. أرسلت أول من خرج هو الأسود ابن عبد الأسد المخزوم، أول من خرج وأقسم، قال: والله ما أرجع حتى أشرب من الحوض. فبدأ يتقدم نحو جيش المسلمين وحده، فخرج له حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الضرب بينهما، فضربه حمزة فطن رجله، قص رجله، فإذا هي تسحب دما، فسقط الرجل وبدأ يبحث حتى وصل إلى الحوض، فشرب من الحوض يريد أن يبرد بالقتل، فضربه حمزة عند الحوض فقتله، فكان أول قتيل في يوم بدر، الأسود بن عبد الأسد. ثم خرج عتبة ابن ربيعة ومعه ابن الوليد ابن عتبة ومعه أخوه شيبة ابن ربيعة، ثلاثة من سادة مكة خرجوا وسط الجيشين، فقالوا: من يبارز؟ وكان هذا من عادة العرب أن قبل ما تبدأ المعارك يخرج الفرسان، كل واحد يظهر بطولته، من يبارز؟ فورا خرج لهم ثلاثة من الأنصار: معاذ ابن عفراء وعوف ابن عفراء وعبد الله ابن أبي رواحة، ثلاثة من الأنصار. فهنا لما خرجوا وقفوا أبارهم، فالناس يلبسون الحديد كانوا يغطون جسمهم بالحديد أثناء المعارك. فناداهم المشركون قالوا من أنتم؟ فانتسبوا قالوا كل واحد سمى نفسه، قالوا نعم القوم أشراف من المدينة لكننا نريد أناسا من قومنا، يا محمد أخرج لنا أشفاءنا من قومنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا عبيدة، قم يا حمزة، قم يا علي. عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي ابن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فاخرج لهم اقاربه، يضحي اول ما يضحي لاقاربه. فخرجوا فناداهم عتبة قال من انتم؟ فانتسبوا قالوا نعم انتم لنا اشفاء. وبدات المبارزه، بدات المبارزه. اول من خرج كان عبيدة، التقى مع عتبة نعم، وحمزة مع شيبة، وعلي مع الوليد. اما علي فكان اول ما قتل صاحبه رضي الله عنه، ففي بضربات ما طول ما قتل. وكذلك حمزة رضي الله عنه ما طال معه الامر وقتل صاحبه. واما عتبة وعبيدة فاختلفا ضربتين، كل واحد ضرب الثاني فسقط الاثنين وكلاهما فيه روح، اثنين ما ماتوا. ففورا انطلق علي وحمزة فقتل عتبة وحمل عبيدة بن الحارث الى الجيش مجروح، ثم انه مات بعد ذلك. فكان هؤلاء اول قتلى في المعركة. اكتفت قريش ما تريد مبارزة اكثر من هذا، ثلاثة من سادتهم يذهبون جقعة واحدة، كانت مسألة شديدة جدا. فارادوا الهجوم الان، فبدأت قريش تستعد للهجوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم يستعدون للهجوم امر بامر عجيب، نادى في الناس قال اجثوا على الركب، انزلوا على ركبكم. فنزل الجيش كله على الركب. قريش تنظر اول مرة يشوفون قتال بهذه الطريقة. عادة العرب في القتال كر وفر، يهدم ويرجع يهدم ويرجع، هذا الذي يعرفه العرب ما يعرفون غيره. الان يصف لهم الجيش بهذه الطريقة ثم يجلسهم على الارض يقاتلون وهم جالسين، ايش هذا؟ هذه عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. وقال احموا انفسكم في الدروع، حطوا الدروع فوقكم. ما كان عندهم دروع كافية، ما كانوا مستعدين لمعركة، فكل واحد يحمي نفسه ويحمي اللي معاه. قال خلوهم يهدموا، اذا ضربوا بالنبال فادفعوا عن انفسكم بالدروع، فاذا اقتربوا فهجموا عليهم هجمة رجل واحد. العرب ما تعرف هذا من القتال اصلا. قريش مستغربين كيف يقاتلوا جيش قاعد على الارض. ثم النابغة جهل امر بالهجوم، بدأ الهجوم. طبعا يتقدمون قليلا بالزحف، ليس هجوم سريع، هجوم بالزحف. ثم امر بالنبال ان ترمى، امر بالنبال ان ترمى. فبدأت النبال تأتي على المسلمين من كل مكان والمسلمين يدفعون، فاصاب سهم عبد لعمر بن الخطاب فقتل، فكان اول من قتل في بدر رضي الله عنه. واصاب سهم اخر، سهم غريب لا يعرفه من ارسله، اصاب حارثة بن سراقة رضي الله عنه فقتله، فكان اول من استشهد ايضا هؤلاء الاثنين. ام حارثة بعد المعركة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وتقول يا رسول الله اخبرني عن حارثة. حارثة قبل ما تبدأ المعركة قتل، وقتل بسهم غريب لا يعرف من رماه، فكانت متضايقة يعني ما شارك في القتال. فهل هذه تعتبر شهادة ولا ما تعتبر شهادة؟ مترددة خايفة. فقالت يا رسول الله اخبرني عن حارثة، فان كانت الجنة فبرت
وإن كان في غيرها ولم تحب أن تقول النار، وإن كان في غيرها ليرين الله عز وجل ما أصنع، يعني من البكاء واللطم والنياحة، ولم تكن حرمت حتى ذلك الوقت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولة عظيمة، قال: ويحك يا أم حارثة، أهدلك؟ إنها ليست جنة بل هي جنان ثمان، وإن ابنك قد أصاب منها الفردوس الأعلى. على مكانك الشهيد. ففرحت أم حارثة وذهبت وجهها منطلق مسرور من الفرح مما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الهجوم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر لما اقترب الجيش، أمر بأن يبدأ القتال، فقام الصحابة وبدأوا القتال لما اقترب الجيش، وتسلم الأمر قادة المعركة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ورجع إلى العريس يصلي ويدعو، ومعه أبو بكر الصديق. الآن المعركة بدأت، الآن الأمر بيد القادة العسكريين اللي كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ القتال وحدثت عدة أحداث أثناء القتال. النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين قبل أن يذهب، قال: والله ما يقتل منكم أحد من المسلمين إلا ويدخل الجنة عرضها السماوات والأرض. هنا كان عمير بن حمام رضي الله عنه يأكل تمرات، قال: يا رسول الله كيف قلت؟ قال: يا عمير، والله ما يقتل منكم أحد إلا دخل جنة عرضها السماوات والأرض. قال: بخن بخن. قال: ما حملت على هذا؟ يا بخ، يعني شيء جميل، شيء طيب. قال: ما حملت على هذا؟ قال: ليس بيني وبين الجنة التي عرضها السماوات والأرض إلا أن يقتلني هؤلاء، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلوني. قال: نعم. فقاموا أكل الثمرات، بدأ أكل الثمرات، بعدين طالع الثمرات، قال: والله لا انتظرت حتى أكل الثمرات، لا هي حياة طويلة. رمى الثمرات وأقدم هجم، فقاتل فقتل رضي الله عنه، وكان من أول الشهداء في يوم بدر. أيضا انظر حرصهم على الجنة، انظر تطلعهم ما هو حتى يصبر يأكل الثمرات ما يريد، لأنها يعتبرها حياة طويلة تمنعه عن الجنة، تؤخر عن الجنة هذه الثمرات، هذه حياة طويلة. فهكذا كان اندفاعهم طلبا للجنة وحرصهم على الشهادة في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وبدا يصلي، ثم أصابه النعاس أثناء المعركة، فغفى ثم استيقظ وهو فرح مسرور. فتحجب أبو بكر، قال: ماذا يا رسول الله؟ قال: أبشر يا أبا بكر، أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل قد أقدم على خيل أبلق، على رأس أنس من الملائكة المرتفين. جاءت الملائكة لتشارك في هذه المعركة، لم تشارك الملائكة في أي معركة بالقتال قبل معركة بدر، ما حدث أن شاركت الملائكة في أي معركة. أول معركة تقاتل فيها الملائكة غزوة بدر، لعظمة هذه المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر سرور عظيم، ثم خرج من الخيمة وأخذ حفنة التراب ورماها على الكفار وقال: شاهت الوجوه. يقول بعض الكفار الذين أسلموا فيما بعد، يقولون: فوالله ما منا أحد إلا ويفرق عينيه من الغبار، كلهم أصابته. وما رميت إذ رميت عن هذه الرمية، ولكن الله رمى. الله هو الذي كان يقاتل في هذه المعركة. البشر كانوا آلة وسيلة، لكن هذه المعركة يرتبها الله سبحانه وتعالى ويجريها الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أصدر أمر عممه على المسلمين، قال: لا تقتلوا البختري ابن هشام، أبو البختري ابن هشام، أبو البختري اللي نقض الصحيفة، تذكرون قصته، هو الذي بدأ بعملية نقض الصحيفة. فإكراما لموقفه ذاته الوفاء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال: لا أحد يقتل أبو البختري بن هشام. ولا تقتلوا بني هاشم فانما خرجوا مكرهين. خروجهم ما هو جاد في القتال، ما يريدون القتال. ولا تقتلوا العباس ابن عبد المطلب. هنا ابو حذيفه ابن عتبه الذي قتل قبل قليل، ابو حذيفه كان مع المسلمين المسلم وكان متاثر لمقتل ابيه، فقال كلمه قاسيه. طبعا ما قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه الاوامر توزع، فلما جاءت الاوامر اليه قال يقتل عتبه، يقتل احدنا اباه، ونترك العباس، والله لئن لقيت العباس لاضربن وجهه بالسيف. فنقل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان واقف معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالتفت الى عمر قال يا عمر ايضرب وجه عم نبيك بالسيف؟ فرفع عمر سيفه قال دعني يا رسول الله اقطع عنق ابي حذيفه فانه قد نافق. فقال دعني يا عمر. ابو حذيفه فيما بعد اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما ادري كيف قلت، كلمه زلت من لسانه، والله ما ادري كيف قلت. يقول عن نفسه، يقول فما زالت تلك الكلمه في نفسي، يعني خايف منها، واقول والله ما يكفرها عني الا الشهاده في سبيل الله. وظل خايف من هذه الكلمه الى يوم اليمامه، يوم القتال مع مسيلمه، فقتل في اليمامه شهيدا رضي الله عنه. لكن شوف خوفهم من معصيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها زلت لسان لتاثر بمقتل ابيه. بدا القتال. ابو البختري كان واقف مع واحد من اصحابه، فرآهم مجموعة من الانصار، من بينهم رجل اسمه المجدر. فالمجدر قال يا ابا البختري اعتزل، فان نبينا قد امرنا الا نقتلك. قال وصاحبي؟ تقتلون صاحبي؟ قال لم ينهنا عن صاحبه، انما نهانا عنه. قال والله ما اترك صاحبي. فالمجدر قال ليس لي بك، يعني ليس لي بك حاجه، انا ما اريدك، اريد صاحبك. فهجم على صاحبه، فقام بالبختري ان يقاتل المجدر. فالمجدر انطلق عنه، ابتعد عنه، فقام لحق المجدر. المجدر يريد صاحبه وهذا يريده، فما زال يلحق بالمجدر حتى اراد ان يضرب المجدر. فالمجدر اضطر ان يدافع عن نفسه فقتل ابو البختري. ثم جاء المجدر يعتذر الى النبي صلى الله عليه وسلم، شفرته جاء يعتذر الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله يا رسول الله ما قتلته الا لما كاد يقتلني، لما شفت ريق يقتلني اضطريت ادافع عن نفسي فقتلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رضى منه بذلك. قام رجل من الكفار يلبس الحديد من اعلى جسمه الى اسفل جسمه، لا يرى منه الا عيناه، وبدا يقاتل، يجرح في المسلمين يمين ويسار، يضربونه ويصيبونه بالرماح، يصيبونه بالنبال، يصيبونه بالسيوف، يصيبونه، لكن لابس حديد صلب، فما يفعلوا فيه شيء، ما هم قادرين يعملوا فيه شيء، واكثر الجرح في المسلمين. فواحد من الصحابه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اذانا ابن ذات الكبش، ابن ذات الكبش اسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى الزبير ابن العوام، وكان من اشد المقاتلين، قال له دبر لنا هذا، شوف لنا حلويه. كل المسلمين يقاتلون يصيبون، ما في شيء، ما هو قادرين يفعلوا في شيء، يعني ما هي قضيه انك تصيبه، الإصابة يصيبون لكن ما يقتلون، مدجج بالحديث. يقول فذهبت إليه الزبير، يقول فالتفت أدور حواليه أريد أشوف فتحة بالحديد، أشوف مكان يبين منه جسمه، لم أرى إلا عينه بس. يقول ما يبين منه إلا عينه، هذا شلون تقتل؟ يقول فظليت أدور عليه وهو يقاتل يضرب في المسلمين يمين ويسار، ما حد قادر يعمل فيه شيء. ثم يقول لما استقبلت صف امامه هزت الرمح، ثم ضربت الرمح بضربه في منتهى الدقه، فيقول فدخلت في عينه فخرجت من راسه. اي دقه، اي تصويب، هذا شيء عجيب. فانظر قدرتهم القتالية رضي الله عنه. فقتل ذلك الرجل الكافر ونجى الله تعالى منه المؤمنين. مع القتال أفيد من الصحابة قتادة رضي الله عنه، أصيب في عينه، ضربة جاءت في عينه، سجت وجهه وسقطت عينه على خده وما زالت معلقة بعينه، وبدأ الدم يصب منه، فانسحب من المعركة، قاتل عينه نازلة طايحة على خده. فجاءه بعض الأنصار قالوا نقطع لك عينك، فقال لا قطوها حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايش يعمل. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنظر، فهنا حدثت المعجزة الالهية على يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعال يا قتادة، فجلس امام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ عينه ورجعها داخل رأسه ومسح عينه. يقول قتادة فوالله ما ادري ايتهما اصيبت، رجعت يقول ما ادري اي وحدة هذه ولا هذه اللي اصيبت، رجعت سليمة كما كانت ولا كأن فيها جرح. فهذا من معجزاته التي تبدت في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. اثنين من الانصار شباب، معاذ وعوف، ابناء عراء، وقيل معاذ ومعوض لكن الصحيح معاذ وعوف، ابناء عراء، كانا شابين. يقول عبد الرحمن بن عوف كان عن يميني وعن يساري اثناء المعركة، واحد عن يميني وعن واحد عن يساري، واحد عمره 15 سنة والثاني عمره 16 سنة، شباب. لما طلب العتبة والوليد طلب القتال هم الذين خرجوا متحمسين جدا يخرجون لسادة قريش. الان لما بدأت المعركة يقول عبد الرحمن بن عوف التفت ووجدت شابين، يقول فتمنيت لو كان حولي من هو أسن منهما، ناس متعودين على القتال، هذول هذين الشابين أول معركة يحضرانها في حياتهم، صحيح متحمسين صحيح متدربين لكن ما عمرهم حضروا معارك. يقول تمنيت لو كان جنبي اثنين متعودين على المعارك أسن منهما. حتى قال واحد منهم جاني يهمس في أذني ما يريد صاحبه يسمع، قال يا عما أتعرف أبا جهل؟ قلت نعم، لما تسأل عنه؟ قال بلغني انه اكثر من كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت نعم. قال دلني عليه، عرفني فيه. قال لما؟ قلت لما؟ قال اريد ان اقتله. تفحماته يريد يقتل رأس الجيش. فتحجبت منه، قلت له اذا شفت اوريكي. يقول بعد شوي جاني ثاني ولا يقول لي نفس الكلام، يقول فارتحت اني بينهم. يقول ايش الشجاعة ان الواحد منهم يريد ان يقتل رأس الجيش. يقول بعد قليل وإلا بين ابو جهل واذا هو كأن الشجرة في غابة من كثرة الناس اللي حواليه يحمونه، لان رأس الجيش هو اهم واحد، فالمشركين المكثفين حوالينا ما يتحرك مكان الا هم حوالينا يحمونه في كل مكان. فقلت اتريان الرجل الاشيب في ذلك المكان اللي حوله الناس؟ قال نعم. قال هذا بس. يقول فما اكملت كلمتي مع الله الا وانطلق كالسهمين، واحد يجي يخرج الثاني، فاخترق جيوش جيش الكفر منطلقين مندفعين، اخترقوا الجيش وبدأوا يضربون يمين ويسار على الناس اللي حوالي ابو بكر حتى ابو جهل، حتى وصلوا الى ابو جهل، هذا ضربه وهذا ضربه وسقط ابو جهل. هكذا بمفاجأة عجيبة فاجأ بها هذين الشابين جيش الكفر، ما كان احد متوقع هذا الهجوم، وفعلا سقط ابو جهل، ما زال فيه روح لكن يسخب دما. الان هؤلاء الاثنين صاروا وسط الكفار، فاما عوف فضرب فقتل، ضربه أكرمة ابن أبي جهل كان جنب أبيه، ثم التفوا على معاذ وبدأ القتال. معاذ بدأ يتراجع فضربوه على يده فقطعوا يده، لكن ظلت معلقة بجسمه ظلت معلقة بجلدة يقول بجلدة كتفي، واخذ يجرها وراه وظل ينتحب حتى رجع الى المسلمين. ثم انه استمر يقاتل، حط عليها لفة واستمر يقاتل، لكن ايده بدأت تبعده يجرها وراه، فوضع عليها رجله فجرب فقطع ايد نفسه. شوف قدرتهم على شاب تحت الفرس يفعل هذا، ولف نفسه وظل يقاتل وما كنا بعد رضي الله. لكن هذا من المواقف العجيبة التي ظهرت. لما قتل ابو جهل بدأ الكفار يفرون، بدأ الانسحاب الهروب من كل مكان، فقط رأس الكفر، فبدأ الانسحاب، بدأ الهجوم من المسلمين، بدأ القتل والأسر في الكفار. قتل 70 وأسر 70. من المشاهد العجيبة التي حدثت، أمية بن خلف ومعها ابنه واقفين، لما انتحر الناس كان ثقيل ما يقدر يركض، فعرف انه لو هرب سيقتل، فاراد ان يستسلم، لكن يريد ان يستسلم لواحد يحميه لان خايف انه يهجم عليه واحد ويقتله. فمر عبد الرحمن بن عوف كان يجمع الغنائم، فكان لقى مجموعة من الدروع فاخذها عبد الرحمن بن عوف شايلها، حمل ثقيل يريد يحطها وراء الجيش ويرجع ياخذ مزيد من الغنائم لان الجيش فر. فمر من ضمن ما مر على أمية بن خلف واقف، فناداه أمية فقال يا عبد ود، وكان هذا اسمه في الجاهلية، فما رد عليه. وكان أيام مكة كان إذا نادى عبد ود ما يناديه، يقول له أنا عبد الرحمن، قل له أنا ما أعرف من الرحمن، ما أسميك عبد الرحمن، أنا أناديك عبد ود، قل له تنادين عبد ود، ما جاوبه. ثم الاخيرا اتفق الرجلان ان يناديه عبد الاله، ففي هذه اللحظه نادى قال يا عبد ود، يقول فما جاوبت انا نفس العاده، فقال يا عبد الاله، وما زال معه السلاح او مية معه السلاح مسدد. قلت نعم، قال هل لك في خير من ادرعك، اعطيك شيء احسن من الدروع التي معك؟ فقال عبد الرحمن بن عوف نعم، قال انا وابني بلال يشوف أمية أسير فصرخ، قال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، يا أنا يا هو. فعبد الرحمن بن عوف قال يا بلال هذا أسيري، أسير عندي. قال أسيرك ولا ما هو أسيرك، والله ما ينجو، لا نجوت إن نجا. قال اترك عنك ذلك، هذا أسيري. شاف بلال عبد الرحمن بن عوف مصمم، راح شاف مجموعة من الأنصار متجمعين ناداهم، قال لهم تريدون تقتلوا الذي كان يعذبني في الجاهلية؟ قالوا ايه وينه؟ قال تعال تعال. فقاموا يركضون يركضون وراه، قال عبد الرحمن العظيم يجرهم اجوا ان نوصل للرسول صلى الله عليه وسلم يحمينا، وما يبغى قال يركض وعبد الرحمن يجره. بعدين شاف ان سيدوكو فوقف، فالتفوا حوله فضرب فيهم عبد الرحمن بن عوف، قال هذا اسيري. فبلال يحرضهم، هذا فعل بي كذا فعل بي كذا وبدا يبيه. الصحابه متحمسين قالوا ما في هذا ما يؤثر هذا يقتل. فشافهم عبد الرحمن بن عوف مصممين، قال يا اميه ابرك، فجلس على الارض. قال انبطح نام، فنام فقام عبد الرحمن العطف ونام فوقه يريد يحميه. قال هذا اسيري ما حد ياخذ. فهنا بلال قال اقتلوه اقتلوه حتى تحت اقتلوه، يقول فجاءوا قالوا يقتلون هذا يضرب سيف هذا يضرب من تحت. من تحت عبد الرحمن بن عوف، فمن شدة حماسهم أفاضوا رجل عبد الرحمن بن عوف، فقتلوا أمية بهذه الطريقة، قاتله الله. هكذا قتل أمية، تجمعت عليه السيوف من كل مكان. دعم عبد الرحمن بن عوف قال غفر الله لبلال، راحت علي الأدرق وراح علي الأسير، فجعلني بأدرعي وأسيري. فكانت هذه نهاية هذا الطاغية أمية بن خلف. الملائكة قاتلت في هذه المعركة، شاركت في القتال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة بعد المعركة، يقولون تريدون أن تعرفوا قتلاكم من قتل الملائكة، انظروا إلى آثار الحروق في الرقاب وعلى الأصابع. من كانت عليه آثار حروق حرب فهذا قتيل الملائكة، فهي تقاتل بسيوف من نار. ويقول فعلا نظرنا فوجدنا بعضهم مضروبين بهذه الطريقة. يقول واحد من الصحابة يقول رفعت السيف لأقطع رأس أحد الكفار فطار رأسه، طار رأسه قبل أن أصل إليه. يقول ما صلى ولا رفع طاير. يقول فعرفت أنه ما هو أنا اللي قتلته. فعلى الصحابة يقول للصحابة يقول يا رسول الله سمعت رجلا، سمعت صوتا ينادي في المعركة يقول أقبل هيزوم. قال ذاك ملك ينادي صاحبه. شاركت الملائكة في القتال الفعلي، ولم تشارك الملائكة في أي قتال، لا قبل بدر ولا بعد بدر، بالقتال الفعلي إلا في بدر. يوم حنين حضرت المعركة ولم تقاتل، لم تقاتل المعركة في التاريخ إلا في غزوة بدر، وما جعله الله إلا بشرى. وما النصر إلا من عند الله، النصر ليس من الملائكة، هو من عند الله عز وجل، لكن تطمين وتبشير للمؤمنين بمشاركة الملائكة معهم في القتال. من ليش معه الملائكة كيف يهزم؟ واحد من الأعراب اسمه قباس بن أشم، قباس بن أشم يحدث نفسه، كان جالس لما بدأت المعركة، كان هو أعرابي قريب من المعركة، شاف إن فيه قتال، فجلس على تل يتفرج قاعد يطالع المعركة. فلما بدأ القتال قاعد يتفرج، ما شارك في القتال. غزوة بدر ايها الاخوة تعرفون كم استمرت؟ ساعتين فقط. كل هالغزوة كلها العظمة هاو ساعتين، ما هو ايام ولا اسابيع، ساعتين فقط. فقباس بن الاشم قائد متوقع معركة طويلة، وبعدين متوقع جيش المسلمين ينهزم لان جيش قليل، هؤلاء 1000 هؤلاء 300، فجالس ينتظر هزيمة المسلمين ساعتين ولا جماعة فارين. فيكلم نفسه يتحدث مع نفسه، اه والله ما رأيت اليوم عدد، فروا منه كنساء ساعتين، هربوا، حوت اكثر معركة في التاريخ هذه. قباس بن الاشم ما اسلم الا بعد الخندق او بعد الحديبيه، المهم جاء فاسلم. قبل ان يسلم جاي يستكشف احوال المسلمين، يشوف شو القصه وشو الوضع وكذا، فجالس شافه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قباس؟ قال نعم. قال الست انت الذي حضرت بدر؟ ما انت اللي حضرت كنت تتفرج يوم بدر؟ قال نعم. قال كيف قلت يوم بدر؟ قال استفزك. قال الم تقل يوم بدر والله ما رايتك اليوم عجبا فروا منه كالنساء؟ فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، والله ما حدثت بها احد من ذات الوقت، ما قلت لاحد على اللي قلته بنفسي. هالسنين مرت وانت تعرف قلت بنفسي قبل هالسنوات، ما يفعل هذا الا نبي. فامن واسلم. من الذين اسروا بشر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. العباس اسره عبد الله بن مسعود. العباس رجل ضخم طويل عريض، عبد الله بن مسعود صغير ونحيف، والناس تتفرج ماسك ايده من وراه ويدفعها امامه. تخيل واحد ضخم يدفع واحد نحيف يهزه، فالناس مستغربين، وهذا شاب مستسلم ومتعلم متعلم يمشي متعلم، حتى وداه عند الاطرف. فالناس جمعوا على عبد الله بن مسعود ورفعوا له هذا، قال يا ابن مسعود كيف اثرته؟ كم قدرت عليه؟ قال والله مسكت ايده وسلم، ابدا ما مسكت ايده وسلم. فسال العباس، قال يا عباس كيف استسلمت لهذا النحيف؟ قال والله ما امسك يدي الا خشيت ان يحصرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن مسعود يعني لا تخسر، لا تحط نفسك قوي، انما اعانك عليه ملك، الملك هو اللي اثر لك مو انت اللي اثرته. فشاركوا حتى في اثر الاسرى عليهم السلام. انتهت المعركه بهذه الطريقه العجيبه بهذه السرعه، ما في لا كثره قتال ولا شيء، لحظات سجون قتل ابو جهل انتهت المعركه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة امر ان يؤخذ القتلى، يجر القتلى الى قليب، كان جار قرب معسكر الكفر، فامر ان يسحب القتلى ويرمون في القليب، فاخذوا يرمونهم واحد واحد، ابو جهل، الوليد، عتبة، شيبة، كبار الكفر كلهم بدأوا يرمون في القليب. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى الاسرى فوجد فيهم اثنين، من بين الاسرى السبعين وجد اثنين من اكبر اعداء النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاول فالنضر ابن الحارث، كان الذي يحدث الاساطير، يجلس حتى يمنع الناس من الحديث سماع الاساطير، لم يجلس فيتكلم بالاساطير ويقول بما محمد خير مني، هو يحدث باساطير وانا احدث باساطير. وقالوا اساطير الاولين، كل ايات تذكر فيها الاساطير ترد على هذا الرجل النضر بن الحارث، سبع مواضع في القران ترد على النضر بن الحارث. الان اسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نقض والصحابه مجتمعين، قال هذا فعل كذا وكذا وكذا، فقم يا علي فاقتله، فقتل النضر بن الحارث. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى راس الكفر الاخر عقبة ابن ابي معيط، رأس من رؤوس الكفر، قال اتدرون ما فعل هذا؟ هذا رأس الكفر، تدرون ما فعل؟ بدأ يذكر لهم ما فعل عقبة في النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن هذا يوما وضع على رأسي وأنا أصلي عند الكعبة سلا جذور أمعاء بعير وماها على رأسي وأنا أصلي عند الكعبة. وجاءني يوما وأنا أصلي عند الكعبة فوضع رجله على رقبتي. عقبة بن أبي معير وضع رجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما زال يكرك رقبتي حتى رأيت الموت. كاد يقتلني عند الكعبة. فهنا قام عاصم بن ثابت رضي الله عنه فقتل عقبة وجرهم إلى الخليج. حتى كان يصرخ يقول لما اقتل بين الناس اقتل بين الأسرى أنا تختارني. قال أنت الذي فعلت وفعلت. فقتل الرجلين ورميا في الخليج. جاءوا وجروا أمية بن خلف. سبحان الله من أول ما قتل بهذه الطريقة موجع من كل مكان بدأ ينتن وانتفخ ينتن وينتفخ. جاءوا يجرونه بدأ لحمه يتساقط. فقال الفاطل الفرسوس فأخذوا الحجارة ورموها عليه في مكان ما حفروا له قبر دفنوه فوق الارض حطوه فوق الارض وسنوه بهذه الطريقة. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم توجه نحو الخليج وبدأ يناديهم والناس تسمع. قال يا ابا جهل ابن هشام يا عتبة ابن ربيعة يا شيبة ابن ربيعة يا وليد ابن عتبة يا ابا البختري ابن هشام يا عقبة ابن ابي معاذ يا نضر بن الحارث. بدأ يناديهم واحد واحد. قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. فعمر بن الخطاب التفت اليه قال يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيفوا. قال يا عمر والله ما انت باسمع لي منهم. يسمعون احسن منك لكنهم لا يجيبون. قضي على رؤوس الكفر دفعة واحدة. رؤوس الكفر دفعة واحدة هكذا انتشرت الاخبار. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل من يخبر في المدينة يخبرهم الخبر. وقريش كان اول واحد وصل منهم بالخبر اسمه الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي. وصل بالخبر الى مكة دخل مكة. فالناس طبعا ما متوقعين انه جيش قريش يهزم. فقال ما الخبر؟ فقال قتل ابو الحكم قتل الوليد بن عتبة قتل قتل شيبة قتل فلان. اول واحد يأتي بالخبر. خبر ما هو معقول. يعني معقول واحد اثنين من السادة لكن كل السادة يقول ابو البكري وغيره كلهم هؤلاء يقول دفعة واحدة. فصفوان بن امية كان جالس والحيثمان يسمي الناس اللي ميتين جالس عند الكعبة. فصفوان ما هو صدق ابوه قتل. صفوان بن امية بن خلف ابوه. فقال اسألوه عني. هذا هرب الى الدرجة هذا ما هم تدريب. قال هذا خرف اسألوه عني. فقال ماذا على صفوان بن امية؟ قال صفوان بن امية جالس عند الكعبة. ايش السؤال؟ فالناس بين مشكك بين مصدق ومكذب. ثم بدأ الناس الفارين من المعركة يصلون وانتشر الخبر في مكة. خلاص صدق ابو سفيان هو الان سيد مكة هو اشرف واحد في مكة. هو ابو لهب هم الذين الان ضربوا في مكة. الباقين كلهم شباب. فابو سفيان تولى امر مكة فاصدر الاوامر. قال لا احد يبكي ولا احد يبكي اشراف لا يطمعون فينا. تعرف البكاء يخفف على الانسان. فهذا منعهم من البكاء فزاد همهم وزاد غمهم. ابو لهب جالس في مجلس عند العباس في بيت العباس بن عبد المطلب. العباس اسير الان يستكشف شوف ام الفضل عندها شيء عندها اخبار لانها من بني عبد المطلب. وكان جالس ابو رافع. فجلس واحد يحدث ابو لهب ويحدث ام الفضل بالاخبار ايش اللي صار. قال فيخبرهم. قال من الذي يعني اذاكم اكثر واحد؟ قال اكثر من اذانا في المعركة رجل عليه ريشة نعامة على قدره ريشة نعامة. قال من هو؟ قال سألنا عنه. من هذا اللي فعل بنا الافاعيل هو اللي دوخنا. فتسألنا من هو؟ فإذا هو حمزة بن عبد المطلب، هو الذي فعل بهم الأفاعيل والمدح. قال كيف انهزمتم؟ قال جاءنا رجال بثياب بيض، فوالله ما يقف فراه واحد. أبو رافع مولى العباس كان مسلم يخفي إسلامه، فقال تلك الملائكة. هو عبد وتحرف وبعد يسمع فتحمس، فقال تلك الملائكة. أبو لهب رآه قال ما قبحك الله أنت بعد معاهم؟ فقام يضربه، فما زال يضرب حتى أدراه وهم من فضل الجرة ابعد عن أبو رافع، وهذا ما هو راضي أبو لهب يضرب فيه، فما زال يضربه وهم من فضل الجرة ما هي قادرة، حتى أخذت عمود فضربت على رأسه فشقت رأس أبو لهب، فرجع بيته مريض. وسبحان الله وزاد المرض ويصاب بداء في جسمه، ومع الهم اللي أصابه أصاب داء، قالوا أصابته ذات الجنب داء معدي، فابتعد عنه الناس حتى أولاده ما يدخلون عليه، فمات. قيل بعد يومين من بدر وقيل بعد أسبوع من بدر مات أبو لهب بهذه الصورة. وترك أولاده ما حد يقترب منه خايفين من العدوى، حتى جيف وانتفخ، وتاركينه داخل البيت ما حد يقرب منه. فعندها الناس بدأوا يكلمون أولاده، قال ما معقولة تتركون أباكم بهذه الطريقة؟ قالوا نخاف من العدوى. قالوا ولو يعني لكن تركنوا أباكم. فقاموا يرشوا عليه الماء من بعيد، ثم بدأوا يرمون عليه الحجارة حتى غطوا بالحجارة في بيته، فهكذا مات الخليفة. قاتله الله. من الأسرى سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو كان خطيبا مفوها، وكان من أشد الناس على المسلمين يخطب خطب ضد المسلمين. فعمر بن الخطاب لعاه بين الأسرى فراح يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا سهيل بن عمرو خطيب الكفار. قال نعم. قال دعني يا رسول الله انزع اقتله. قال اتركه يا عمر. قال يا رسول الله اذا دعني انزع شنيتيه اشيل اسنانه حتى يلتق، ما ابي اتكلم، ما يخطب ضدك بعد اليوم. قال دعه يا عمر فلعله يقف موقفا لا تذمه. وفعلا هذا الرجل فيما بعد اسلم وحسن اسلامه، ولما صار يوم الردة لما ارتد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكادت مكة ترتد، الذي فتكه سهيل بن عمرو. فسبحان مغير الاحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ارسل من يبشر في المدينة. الصحابة اللي راحوا يبشرون عبد الله بن ابي رواحة معه رجل اخر، راكبين على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ماشيين في المدينة يبشران. طريقة تبشيرهم عجيبة جدا، داخلين المدينة يصرخان قتل ابو جهل الفاسق، قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل عقبة بن ابي معاذ، قتل كل سادة الكفر، سادة الكفر مو محقول. بعدين الجماعة اصلا رايحين للقافلة، هذا الخبر اللي عند المدينة، رايحين للقافلة، ايش اللي دخل هؤلاء وكيف قتلوا؟ هؤلاء ما يعطون تفاصيل، بس ماشيين حتى صارت مظاهرة خلقهم، وبدأ الصبيان في المدينة ينشدون قتل أبو جهل الفاسق. سووها نتيجة الكفار والمنافقين واليهود اللي في المدينة ما هم صادقين، رايحين لقافلة يأتون بهذا الخبر. شهدت مكة سفنة دفعة واحدة، 70 واحد من شهادة مكة دفعة واحدة، شيء ما هو معقول، هكذا عظمة هذه المعركة. فقالوا كذب هؤلاء، والله قتل محمد، والدليل انهم جايين على ناقته بس يريدون ان يثبتوا الناس حتى ما تنفرط امر المدينة. وبدأوا ينشرون الخبر، فوصل الخبر، واحد من المنافقين ذكر الخبر، ذكر لواحد من المسلمين الصادقين، قال والله لئن لم تنتهي لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم عنكم. فسكت واحد الخبر. فجع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأسرى، وبدأ يستشير الصحابة في أمر الأسرى ماذا نفعل بهم. فعمر بن الخطاب أشار، قال يا رسول الله أرى أن تعطي كل واحد من الأسرى لقريب من أقربائه، فكل واحد يقتل قريبه، اللي يقتل أباه واللي يقتل أخاه واللي يقتل ابن عمه، كل واحد يقتل قريب حتى يعلم الكفار أننا ما في قلوبنا رحمة عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فزع من هذا الرأي، هذه الشدة فاستشار ابو بكر فاشار بالفداء، استشار الاخرين اشاروا بالفداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى قريش ان من تعالوا فادوا اسراكم. فنزل قول الله عز وجل يعاشر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، ما كان لنبي ان يكون له اسرى في اول معركه، هذه لابد من اظهار الغلظه على الكفار، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. ثم الله سبحانه وتعالى عفى عنهم في امر الفداء. بدا الفداء، كل واحد بدا يرسل يفادي اهله الا ابو سفيان كان قد امر انه ما احد يفادي، لكن الناس ما سمعوا له، صبروا بعد اولادهم، فكل واحد جاي يفادي، فابو سفيان ما يريد ان يكسر كلام نفسه، فانتظر ظل ما يفادي، قال والله ما افجع بولدي، كان واحد من اولاده قتل في بدر، وبمالي ما افجع بالاثنين، ياخذون اموالي ويقتلون ولدي، فرفض ان يفادي، ماذا يفعل؟ يعني يريد ان يرجع ابنه، فانتظر كان واحد من المسلمين جاء للعمره، جاء يعتمر، فاخذه ابو سفيان واشره. اول مره معتمر يؤثر، فحدثه الناس قالوا كيف تأثر معتمر، والله ينتشر الخبر في الجزيرة ما يحج الناس إلينا، قال وإن ما حج ما أترك لما يترك ولدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق ولده مقابل إطلاق هذا المسلم. من الذين أرسلوا أبو العاصي زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل تحريم الزواج بالكفار، فهنا أبو العاصي ما عنده أحد يحييه، فزينب ما عندها شيء، ما عندها مال، فأرسلت قلادة لأمها خديجة، أرسلت تفادي أبو العاصي بهذه القلادة، فهذا فداء أبو العاصي. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة تذكر خديجة فبكى صلى الله عليه وسلم، تذكر المرأة التي ساندته وأحبها وأحبته، فتأثر تأثر شديد، فقال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. فأطلق أبو العاصي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو العاصي رجع إلى المدينة إلى مكة ورجع الأمانات اللي عنده ثم أسلم، قال ما أردت أن أسلم هناك حتى لا يقول خاف نفسي، ثم رجع وأسلم رضي الله عنه. كانت هذه بعض الأحداث التي حدثت، يختمها النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال لجبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تعدون أهل بدر فيكم، ما هي مكانة أهل بدر فيكم؟ قال هم خيرنا، أفضل الصحابة أفضل المسلمين هم الذين شاركوا في بدر. فقال له جبريل وكذلك من حضر بدر من الملائكة فهو أفضل الملائكة. فهذه مكانة البدر، سماها الله عز وجل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. لماذا سميت يوم الفرقان؟ لأن بهذه المعركة فصل بين الحق والباطل، وتميز الحق والباطل، وقتل في هذه المعركة سادة قريش. لما رجع الصحابة واحد من شباب الأنصار يسأل قلنا كيف المعركة؟ قال أي معركة، إنما التقينا مع رؤوس الكفر وجدناهم سيبان عجائب ضربناهم قتلناهم انتهت المعركة ساعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل ذلك أولئك الملأ. لما يستعمل كلمة الملأ هم سادة القوم في معركة واحدة أثنينا سادة القوم. نختم بمقتل فرعون هذه الأمة أبو جهل لما ضرب ما مات بس ما يستطيع يتحرك، ساقط على الارض. لما انتهت المعركة واسر من اسر قتل من قتل واستقر الامر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابحثوا لي عن ابي جهل، فوجده عبد الله بن مسعود واذا هو بين الحياة والموت ما يكاد يرى من شدة ما فيه، فشاف واحد واقف فوق راسه قال لمن الدائرة؟ قال لله ورسوله يا عدو الله. قال لا ضير، شوف الغرور والجبروت، لا ضير، ما أعمد من رجل قتله قومه في اشرف من واحد ما يقتل اعداءه يقتل اهله، هذا شرف. شوف الغرور والعياذ بالله، هو في الموت.
ثم ان عبد الله بن مسعود صعد فوق صدره يريد يبص راسه،
فرآه عرفه، قال ألست الذي كنت ترعى لنا الغنم؟ حدو بالله، شوف الواحد يعني حتى في اخر لحظه ما هو راضي حتى يتنازل. قال نعم. قد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني انت راضي فوق جبل يا رويعي الغنم. اعوذ بالله عليك، منتهى الغرور في هذه المحاضره. فما صبر عبد الله بن مسعود عليه، فقطع راسه وحمل من شعره كان راسه وجابه، جاب راسه بس، اخذ راسه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرماه امام النبي صلى الله عليه وسلم. مستغرب ايش هذا؟ قال من هذا؟ راس جايب له راس، من هذا؟ فقال يا رسول الله هذا ابو جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله الذي لا اله الا هو. ما كانوا يعرضون الى ابو جهل لما فقط خشوا ان الكفار تناقضوا ولا شيء، الان عرضوا انه مع القتل. الله الذي لا اله الا هو، قال والله الذي لا اله الا هو هذا ابو جهل. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله، وقال هذا فرعون هذه الامه. هذه المعركه العظيمه قتل بها ساده الكفر، واعتز بها الاسلام ايما اعتزاز، وانتشر خبرها في كل الجزيره حتى وصل الخبر الى النجاشي في الحبشه، فجمع المسلمين اللي في الحبشه كانوا ما زالوا مهاجرين وبشرهم بالفتح، بشرهم بالفتح في الحبشه. فهكذا وصلت الاخبار بفتح بدر، غزوه بدر العظمى، اعظم معركه في الاسلام. حدثت بعض الاحداث الصغيره ما بين بدر واحد نتحدث عنها، ثم ننطلق في الحديث عن احد. من ذلك قضيه فداء الاسرى. الاسرى الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بدات قريش تفاديهم، ف من الاسرى من لم يجد من يفديه، من هؤلاء صفي ابن ابي رفاعه ما وجد احد يفديه، فتعهد قال انا عندي مال في مكه، فاطلقوني واعدكم اني اذا وصلت الى مكه ابتل لكم فدائي. فاطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قصه اخرى سناتيها فيما بعد. كذلك ابو عبده عمرو بن عبد الله كان له بنات ولم يكن له مال وكان محتاجا، فمن النبي صلى الله عليه وسلم اطلقه دون مال ودون فداء. لكن وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم، عاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابو عبده ان لا يقاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، لكنه عاد وقاتل في معركة اخرى واسر. فلما اوتي به النبي صلى الله عليه وسلم قال واعهدك تطلقني ما اقاتل مرة ثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولة المشهورة: لا يبدأ المؤمن من جحر مرتين، فامر بقتله. فهذه قصة هذا المثل اعمال النبي صلى الله عليه وسلم له. استمر الفداء، وذكرنا كيف فدى ابو سفيان ابنه بان اثر احد المسلمين سعد بن النعمان، وقال انه اخذه معتمرا وقال اطلق مقابل اطلاق ابني، وهكذا اطلق ابو سفيان ابنه. ابو سفيان يريد ان يظهر مكانة قريش بعد هذه الهزيمة النكراء، فاقسم انه لا يغتسل من جنابة حتى يغزو المسلمين، وجمع عدد من الكفار وقال من يقاتل معي محمد. فاستطاع ان يجمع حوالي 200 رجل. المئتين رجل تسللوا حتى وصلوا الى قرب المدينة. 200 رجل ما يكون لغزو المدينة، فبدأ خيم خارج المدينة وبدأ يراسل اليهود في المدينة. فراسل حيي بن اخطب فلم يجبه، قال لا اخاف من محمد. راسل سلام بن مسكم فوافق، واعانه بالسر بالسلاح وقام يعطيه الاخبار. ما هذه الاخبار اللي كانت تاتي من اليهود تحين ابو سفيان غفله من المسلمين فهجم على اطراف المدينه، هجم على اطراف المدينه وجد فيها بعض المزارعين، قتل واحد من المزارعين والباقين فروا، اخذ بعض الاشياء التي عنده وانسحب. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فورا النبي صلى الله عليه وسلم انطلق يغزو ابو سفيان، يلحق ابو سفيان، وبدات المطارده في غزوه تسمى غزوه بني سليم، ويسمونها غزوه السويق، لانه كان مع ابو سفيان تمر من النوع اللي يسمى السويق، كان معه تمر كثير يستعين فيه للطعام، فمع المطارده التمر تجلهم اخرهم، فقاموا يتخلصون من التمر، فالقوا وراءهم تمر كثير، فاخذه المسلمون وغلموه، ولذلك سميت غزوه السويق. لكن استطاع ابو سفيان ان يفر، فكانه يعني بر بقدمه وغزا المسلمين. في هذه الفتره ايضا ما بين بدر واحد تزوج علي بن ابي طالب رضي الله عنه بفاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من اشرف زواج وافضل زواج، زواج ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه المقرب مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم، من القلائل من النساء اللواتي كمن فاطمه رضي الله عنها. في هذه الفتره ايضا توفيت رقيه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون لما تكلمنا عن بدر ان عثمان تخلف بسبب مرض رقية كان عندها، فكان هذا المرض استمر معها حتى ماتت رضي الله عنها. يقال انها ماتت قبل وفر النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، قبل ان يرجع من بدر توفيت رضي الله عنها. ايضا في هذه الفترة غزوة السويق هذه حدثت في شوال، في شوال في السنة الثانية للهجرة، يعني بعد بدر مباشرة، انتهت بدر في الشهر القادم غزا ابو سفيان، بعد شوال دخل ذو القعدة وذو الحجة، ومحرم ليس فيها غزوات لانها من الاشهر الحرم وما حدث فيها قتال. سفر النبي صلى الله عليه وسلم حرك جيشا يغزو بنفسه، يغزو غطفان، كانت غطفان تعد الهجوم على المدينة، بدأت القبائل ايضا تفكر في الهجوم على الاسلام والقضاء على الاسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع باستعداد غطفان، غطفان في نيل، فجهز لهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وهاجمهم قبل ان يهاجموه، وكان ذلك في صفر من السنة الثالثة للهجرة، دخلنا في السنة الثالثة للهجرة. لكن غطفان كانت عيونها قد وصلت اليها الاخبار، ما كانوا مستعدين للمعركة، ففروا، فروا الى الجبال، فروا الى الجبال، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند ما يسمى ماء ذي امر، ولذلك سمى هذه الغزوة غزوة ذي امر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيم هناك حتى يثبت عزة الاسلام، ان الاسلام الان قدرته وصلت الى نجد، من الحجاز وصل الى نجد، وغطفان حابت ان تقاتله، ما حدث شيء في هذه المعركة سوى حادث صغير، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خيمه كان من عادة صلى الله عليه وسلم انه يعتزل الناس احيانا، يجلس لوحده يتعبد يذكر حتى ما يكون مع الناس، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس تحت شجرة، وغطفان على رؤوس الجبال ينظرون فعرفوه، فقالوا والله لن تجد الرجل على مثل حاله هذا، فمن يقتله؟ الوحدة جالس الوحدة، فقال دعثور بن الحارث انا اقتله. انتظروا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم دعثور استطاع يتسلل حتى وصل، ما شعر به احد، حتى وصل كان فوق النبي صلى الله عليه وسلم، وقف فوق راسه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا فوق راسه ومعه السيف يريد ان يضربه. هكذا مفاجأة لكل الناس، والصحابة ما توقعوا هذا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما توقع هذا. فهنا دعثور وهو واقف وبيد السيف الآن يريد يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يمنعك مني يا محمد، الآن خلق السيف إيه يقول من يمنعك مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلهجة الواثق الله، الله يمنعك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله، سبحان الله، الرجل يتراجع يسقط على الارض يسقط من السيف، قرب النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل النبي صلى الله عليه وسلم السيف ويقصد راسه، قال من يمنعك مني، انت الان من يمنعك، فقال يا محمد الامان الامان، والله ما اقاتلك ابدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلقه، رجع الى قومه قال لكيف كان معك هذا، قال ما قال الله الا وشعرت برجل يدفعني في صدري. فكان جبريل عليه السلام نزل ودفع هذا الرجل وانقذ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد سفر دخل ربيع اول بعد ما رجع ايضا هاجم مرة اخرى في غزوة الفرس، وهاجم الان جنوب المدينة، اتجه نحو الجنوب نحو نجران في مكان يسمى الفرس، وهناك كان يريد قاتل القريش من اليمن لكنه ما ادركهم ثم عاد صلى الله عليه وسلم. ثم حدث صغير في المدينة ادى الى غزوة، ذلك ان كما ذكرنا المدينة كان يسكنها اليهود، وكان اليهود عشائر، فكان بني قينقاع اقرب الناس الى وسط المدينة، اقرب اليهود الى وسط المدينة، وكان عندهم سوق، فاليهود تعرفون يعني التجارة شيء اساسي عندهم، فكان عندهم سوق كان المسلمين يروحون يشترون من عندهم. فواحدة من المسلمات ذاهبة تشتري من سوق اليهود، تشتري ذهب من سوق اليهود، فجالسة عند الطائر تشتري، تختار الذهب تريد ان تشتري في سوق اليهود، فواحد من اليهود خبيث جاء والمرأة جالسة، فربط طرف ثوبها ربطها بعنقها بطرف ثوبها من عنقها وهي لا تشتري، جالسة ما هي حاسة شيء. فلما انتهت قامت فارتفع الثوب فانكشفت، فلما انكشفت صرخت، لما صرخت واحد المسلمين هذا ايضا يشتري، شاف هذا اليهودي اللي ربط الثوب شافه بهالمنظر قام يضحك، فما تحمل هذا الحرب والشرف شيء عظيم، ما تحمل هجم على اليهودي فقام فقتله، فقام اليهود تجمعوا على المسلم فقتلوه. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بالخبر ارسل يطلب من قتل هذا المسلم سلموهم، فرفض بني قينقاع ان يسلموهم، تعاونوا مع اهل المجرمين فنقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر فورا باعداد جيش وحاصر بني قينقاع. لما حاصر بني قينقاع، بني قينقاع 700 مسلح وحواليهم حصن، عايشين في المدينة لكن داخل المدينة عندهم حصن لوحدهم، وداخل الحصن عندهم آبارهم وعندهم مزارعهم وعندهم حيواناتهم، فعندهم اكتفاءات لا يحتاجون شيء، يقولون يكفيهم ما عندهم يكفيهم سنة. فتحصنوا في الحصن وأعلنوا القتال على النبي صلى الله عليه وسلم، فارسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ما اريد منكم شيء الا ان تسلموني هؤلاء القتلة. فقالوا يا محمد اتحسبنا مثل قريش؟ نحن اهل الحرب، فان قاتلتنا قتلناك. بدأ يهددون، فنزلت الايات في اليهود هؤلاء كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد، قد كانت لكم آية في فئتين التقتا في بدر، هذا الايام ما قليلة عن بدر، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. لما حدثت معركة بدر كان الكفار يرون المسلمين ضعف عددهم، وكان المسلمين لما نزلتهم قال احذروا لي عدد الكفار قالوا 100 هم 1000 يقللكم في اعينهم حتى تتشجعون. فيذكرهم كيف حدث في بدر، ومع ذلك اصروا وبدأ الحصار، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني قينقاع داخل المدينة، وانقذف الرعب في داخل قلوب اليهود، وفيهم جبن سبحان الله، فيهم جبن شديد، فبدأ الرعب في داخل قلوبهم. 15 يوم والحصار مستمر، فمن كثرة الخوف والرعب الذي ملأ بقلوبهم قالوا يا محمد تعطينا الامان؟ قال ما اعطيكم الامان، ظلوا يراقبون يراقبون يا محمد الصلح ابدا، النبي صلى الله عليه وسلم رافض الا القتال. فاخر شيء قال لهم تنزلون عن حكمي، تستسلمون احكم فيكم ما اشاء، اقتلكم اطلقكم انا حر، تنزلون عن حكمي. سبحان الله من شدة الخوف والرعب الذي في قلوبهم وافقوا، فاستسلم 700 رجل سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم فأسرهم جميعا ربطوهم كلهم. الآن الناس تنتظر ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم فقط عدد قليل من الصحابة أخبرهم أنه ناوي يقتل هؤلاء كلهم 700 رجل يقتلهم كلهم ما يخلي ولا واحد. هنا أحد رأس الكفر عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي سلول أحس أنه سيقتل هؤلاء، وهؤلاء كانوا في حلف كان بين عبد الله بن أبي سلول وهؤلاء حلف، فخاف على خلفائه وإذا قتل هؤلاء ما تبقى له شوكة ما يبقى له قوة في المدينة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما أصدر الحكم، فجلس أمامه قال يا رسول الله أحسن إلى موالي. الآن يدافع عن هؤلاء المجرمين، وهذا رجل يدعي الإسلام الآن أظهر الإسلام لكنه منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق عنه ما كلمه، فقام جلس أمامه قال يا رسول الله أحسن إلى موالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه والتفت جهة أخرى، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم لابس درع الحرب. فقام عبد الله بن أبي سلول وجلس أمامه مرة أخرى ووضع يده داخل درع النبي صلى الله عليه وسلم وانسك من قميصه وشد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أحسن إلى موالي 400 حاصر و300 دارع تحصدهم في قادات، 700 رجل تذبحهم ذبحة واحدة في صباح واحد، من يبقى لي من يحميني اني رجل اخذت الدوائر اني رجل اخذت الاحمر والاصفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارسلني اتركني. قال والله ما اتركك احسن الى موالي. قال ارسلني. قال ما اتركك احسن الى موالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم لك، فترك الامر فيهم لعبد الله بن ابي بن سلول. فعندها عبد الله امر باطلاقهم فاطلقوا، وانتهت غزوة بني قينقاع بهذا الحادث العجيب. هنا بني قينقاع الخوف ما زال مالئ قلوبهم، فاكثرهم هاجر من المدينة خاف فترك المدينة، واكثرهم توجه نحو خيبر. فهنا بدأ التجمع اليهودي في خيبر، لكن هكذا بدأت القصة وهكذا انتهت، وبدأ الصراع الان والتوتر ما بين المسلمين واليهود داخل المدينة. اول حادث توتر هو هذا حادث بني قينقاع. اخر الاحداث التي حدثت قبل غزوة احد سرية زيد بن حارثة. سرية زيد بن حارثة الان بعد غزوة بدر قريش صارت عندها مشكلة كبيرة. قريش عايشة على التجارة ليس عندها شيء اخر، واهم تجارة عندها من قبل الشام. المدينة في الطريق ما بين مكة والشام، فما يستطيعون الآن يرسلوا قوافلهم بالراحة، القوافل لازم تمر على المدينة، وهي قافلة تمر المسلمين يقطعونها. فتأذت قريش فبدأوا يبحثون عن طريق آخر يسلكونه غير طريق الطريق الذي يمر على المدينة. فوجدوا طريق يمر عن يعني بعيد، يمر جهة العراق ثم يذهب إلى الشام، طريق طويل لكن آمن بالنسبة لهم. فبدأوا يسلكون هذا الطريق، فكانت أول قافلة يرسلونها قافلة لأبي سفيان، قافلة لأبي سفيان يرأسها أبو سفيان بنفسه، فيها تجارة هائلة، فيها 100,000 درهم من الفضة، مرسلينها أموال حتى يشترون بضائع من الشام ويرسلونها إلى اليمن يبيعونها. فكانت هذه تجارتهم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يذهبون الى الشام والى اليمن، هذه رحلة الشتاء والصيف، رحلة الى الشام ورحلة الى اليمن. فالان يريدون بضائع يشترونها فراح عن طريق العراق. هذه القافلة كتموا اخبارها تماما، ما احد يعرف عنها، ما احد يعرف اين الطريق الذي ستذهب به. سبحان الله واحد من المسلمين اسمه طليق له صاحب من الكفار، فريق من الكفار من ايام الجاهلية اسمه نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود نفسه المشهور اللي كانت له قصة في يوم الخندق، سنذكر قصته في بعد. هذا كان مع الكفار في ذلك الوقت. فسليق جالس مع نعيم بن مسعود في مجلس خمر، وكانت الخمر ما حرمت بعد. فنعيم بن مسعود سكر ويعرف عن قصة القاتلة، فبدأ يسولف مع صليط وبدأ يطلع أخبار القاتلة. صليط ما سكر، فبدأ يطلع منه الأخبار، ياخذ الأخبار. أخذ أخبار كل القاتلة، كم فيها والرايحة وأي طريق. فترك نعيم وفورا راح للنبي صلى الله عليه وسلم خبر عن القاتلة. النبي صلى الله عليه وسلم جهز سرية فورا، وانطلقت السرية فكمنت لأبي سفيان في الطريق. ما أحد متوقع أن المسلمين ينتظرون الكفار في جهة العراق، من يوديهم هنا؟ مر أبو سفيان هجموا عليه، ففر المشركين اللي في القاتلة من كل مكان بما فيهم أبو سفيان، وتركوا القاتلة بما فيها، فنمها المسلمون جميعا، أخذوا كل ما فيها، 100,000 درهم من الفضة والإبل والبضائع كل شيء، فكانت غنيمة عظيمة للمسلمين، هزت الكفار الآن حتى عن طريق العراق هم قادرين يروحون. فكانت هذه سبب من الأسباب التي أدت إلى غزوة أحد. لابد أن يقضوا على هذا الخطر الآن، لن تستطيع قريش أن تحيا، ما لها تجارة وهم عايشين على التجارة، حتى عن طريق العراق ما هم قادرين يتاجرون. فقالوا الآن الأمر ما يحتمل، فلابد أن نقضي على هذا الخطر الذي في المدينة. فلما رجع أبو سفيان بعد هزيمته في هذه السرية، سرية زيد بن حارثة، طلب من المشركين الاستعداد للقتال، قال ما في إلا نهجم على المدينة ونقضي على الخطر هناك، وطلب التبرع، طلب التبرع لهذه المعركة، فتبرع الناس بكل أموالهم التي كانوا يعدونها للتجارة، كل لم يقضوا على هذا الخطر، ولم يكتفي، لم يكتفي أبو سفيان، فتوجه نحو غطفان اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجمهم كما ذكرنا قبل قليل، فأرسلوا أيضا من يساعد أبو سفيان، وتوجه إلى الأحابيش فأيضا أعانوه، وبدأ يجمع الناس حتى جمع جيش من 3,000 رجل، أكبر جيش يتجمع بقريش. قبل أقل من سنة الكفار 1,000 في بدر، الآن 3,000. تنظر إلى الحركة التي فعلها أبو سفيان وقدرته على تجميع الناس في هذه الفترة الوجيزة، وبدأ التقدم نحو المدينة. تقدم أبو سفيان والجيش اللي معه نحو المدينة، وصلت الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يسأل أصحابه ما الرأي. هنا بدأ الحماس، قالوا يا رسول الله نخرج إليهم. قام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن جلسنا في المدينة وانتظرناهم يقولون جبلنا، احنا جبناء، فنخرج إليهم أفضل. وقام أنس بن النضر رضي الله عنه، أنس لم يشهد بدر لأنه ما كان يظن أنها قتال، كان يظن أنها قافلة ما شهدها، فلما صار القتال وانتهت المعركة وكذا حزن، وقال كلمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال أول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم لم أشهده، والله لئن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشهد مع قريش بعد هذا اليوم ليرين الله عز وجل ما أصنع. ما أنتم تشوفون، الله سيرى سبحانه وتعالى ما أصنع، وخاف أن يقول أكثر من ذلك. فلما جاءت قريش هو متحمس الآن يضرب قسمه، متحمس أن يخرج لهم، فقال يا رسول الله نخرج إليهم، وبدأ الحماس بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت رؤيا. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال رأيت بقرا تذبح، ورأيت في سيفي سلمة، رأيت في سيفي عجاج، ورأيتني أدخل في درع حصينة، درع اللي يلبسها الإنسان في القتال، رأيتني أنا أدخل داخلها. قالوا يا رسول الله ما تأوي الرؤيات؟ قال أما البقر الذي تذبح فأولته مقتلة في أصحابه، وأما السلمة في ذؤابة سيفي فأمر يصيب أحدا من أهل بيتي. واما الدرع الحصينة التي يدخلها فاولتها المدينة. فالرأي عندي ان نبقى في المدينة، لكن اللي معاه متحمسين ففي شدة حماسهم قالوا يا رسول الله ان جلسنا قالوا جبلنا، فما زالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما زالوا به حتى عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج للكفار، عزم على الخروج للكفار فقال استعدوا للخروج. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس درع الحرب ولبس فوق درع اخر، يعرف انها معركة ستكون معركة شديدة، ولبس فوق رأسه خوذة الحرب، حديث يغطي الرأس خوذة الحرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مستعد للحرب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، كان في هذه الفترة الصحابة اللي في الخارج خارج البيت يتناقشون، سعد بن معاذ والآخرين بدأوا يقولون لعلنا يعني أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج وهو لا يحب الخروج، فتغير الرأي عندهم، شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ود أن يبقى، وكأنهم هم الذين ضغطوا عليه فما أحبوا ذلك، فانتظروا لما خرج، قالوا يا رسول الله لعلنا أكرهناك على الخروج، فإن شئت نبقى في المدينة نبقى. هنا بدأ كأن تردد، نبقى نرجع النبي صلى الله عليه وسلم لا، عندما تكون الأمور حاسمة لا يجوز التردد. فقال قولته المشهورة: لا يحل أو لا ينبغي لنبي لبس لحمة الحرب أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. خلاص ما في تردد، لا أنا ألبس لبس الحرب بعد شوية ينزع لبس الحرب. لما يعزم الإنسان فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.